السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة، في هذا الوقت المبارك، في هذا المكان المبارك، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب البيوع في كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بدأنا في مدخل كتاب البيع في الدرس السابق. اليوم في هذه الليلة إن شاء الله نستكمل ما بدأناه في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها.
هذه هي صيغة البيع، ويجوز أن نعقد البيع بغير لفظي بعت واشتريت. الإيجاب يكون صادر من البائع، والقبول صادر من المشتري. البائع يقول بعت، والمشتري يقول اشتريت. وكل ما دل على الملك من الألفاظ باختلاف الناس واختلاف أعرافهم فإنه يكون بيعا. فما اصطلح عليه الناس أنه يفيد البيع صار بيعا، يعني ليس لزاما أن نقول يقول البائع بعته والمشتري يقول اشتريته، بل أي لفظ يدل على التمليك وعلى البيع وعلى انتقال السلعة من البائع إلى المشتري بأي لفظ كان فإنه يجوز. فإذا صيغة البيع هي الإيجاب والقبول. الإيجاب يكون من البائع، بمعنى أن يقول بعت عليك هذه الدار، بعت عليك هذه السيارة، بعت عليك هذه الدابة، بعت عليك هذا الكتاب. والمشتري يقول قبلت هذا البيع، قبلت هذا البيع. فبهذا اللفظ ينعقد البيع، ينعقد البيع بهذا اللفظ، يعني مجرد ما يقول بعت وهذا يقول اشتريت انعقد البيع. لكن لكل واحد منهما الخيار ما دام في مجلس العقد. فيعني لا يعني أنه إذا قال بعته وهذا قال اشتريته أنه يلزم المشتري أنه يأخذ السلعة ولا يعود إليه الثمن. لا، طالما أنهم في مجلس البيع لم يتفرقا ولم يقطعه بما يقطعه عرفا، فإنهم هذا المجلس يسمى مجلس البيع. إذا تفرقا خلاص لزم البيع، إذا تفرقا لزم البيع. بمعنى مثلا لا يجوز أن ترد السلعة إلا بعيبها أو بخيار غبن أو نحو ذلك. يعني أنت اشتريت مثلا هذه السيارة ثم أعطاك المفاتيح ونقل ملكيتها وأخذتها وذهبت بها إلى بيتك، هنا خلاص لزم البيع، لزم البيع، ليس لك الخيار في الرد. يعني ما تجي تقول له أنا والله بطلت، أنا ما أبغى أشتري، أعطيني فلوس، خلاص لزم البيع. إلا أن يكون السلعة هذا فيها عيب، إذا كان فيها عيب فيسمى إن شاء الله ستأتينا الخيارات التي تبطل البيع. فإذا كان مثلا فيها خيار فيها عيب فإنك ترده بخيار الغيب، بخيار العيب. أو كان مثلا فيها غبن واضح في الثمن، غبن واضح، مثلا اشتريت هذه السيارة مثلا ب100,000، فلما ذهبت إلى بيتك وأهلك أو أصدقائك وكذا قالوا هذه لا تساوي 10,000 ريال، كيف تشتريها ب100,000؟ هذه غالية جدا وغلبك فيها، فإنه في هذه الحالة تردها عليه بخيار يسمونه خيار الغبن، خيار الغبن، خيار الغبن. وخيار الغبن على كل حال بعض العلماء يجعله للمسترسل في البيع، وهو الذي لا يحسن البيع والشراء، الذي لا يحسن البيع والشراء. أما الذي يحسن البيع والشراء وظهر قدرته على المماكسة ونحو ذلك فإنه ليس له الخيار في ذلك. على كل حال هذه لن يكون الرد بخيار الغبن إلا عند القاضي، إلا عند القاضي ترفع عليه قضية غبن في البيع، ثم القاضي يرى أهل الخبرة ويقول هذه كم تساوي، فمثلا اشتراها 100,000، قالوا لا نعم صحيح ما تساوي إلا 10,000، ما تساوي إلا 20,000، فإنه يردها عليه بخيار الغبن، أو يتفق البائع والمشتري على أنه يعطيها إياه بالسعر يعني المعتاد الذي لا غبن فيه ولا وليس فيه زيادة. فهذا فإذا نرجع، ليس هذا موضع درسنا ليس في الخيارات، وإنما درسنا في مجلس العقد. إذا انحل مجلس العقد وتفرقا فليس لأحد أن يبطل البيع، حتى البائع مثلا ليس له أن يرجع إلى المشتري ويقول له أنا والله لا أريد أن أبيع، رد خذ هذا ثمنك ورد علي سلعتي، إلا إذا أقاله المشتري إقالة، وهذه الإقالة مندوب إلى يعني مندوب إليها في الشريعة، ويعني أنك إذا استقالك صاحب السلعة فإن لك الأجر أن تقيله، إذا أقلته من البيع ورديت عليه سلعته وهو رد عليك الثمن فهذا الأمر إليك، لكنه لا يلزمك شرعا، لا يلزمك شرعا أن البيع انتهى بمجرد التفرق من المجلس، بمجرد التفرق. فإذا هذا الإيجاب والقبول متى صدر من أهله أصبح البيع، وتفرق المتبايعان أصبح البيع باتا لا رجعة فيه، لا رجعة فيه لا للبائع ولا للمشتري. نعم.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب.
لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، يعني أنت مثلا تقبل ماذا، لا بد أن يكون هناك موجب، هناك بائع يقول لك بعت وأنت تقول بعده اشتريت، مثل النكاح مثلا، هل يصح أنك تقول قبلت النكاح وما أحد قال لك زوجتك؟ لا، لا بد أن يقول في واحد يقول زوجتك وأنت تقول قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح ورضيت به، فلا يصح أن يكون القبول بمعزل عن الإيجاب، ولا يتقدم عليه إلا بلفظين فقط، بفعلين، فعل الأمر مثلا أن تقول بعني هذه الدار، هو ما راد يبيعها ولا شيء ولا مساكت، وأنت دخلت وسيرت عليه وجلست ذا وقلت له بعني هذه الدار، أو ركبت معه في السيارة وطرأ في بالك أنك والله هذه السيارة طيبة قلت بعني هذه السيارة، هذا تقدم القبول على الإيجاب ولا ما تقدم؟ تقدم بفعل الأمر، قلت له بعني فيقول هو بعتك خلاص، هذا يصير إيجاب وقبول، لكن القبول متقدم على الإيجاب بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، أو يجوز أن يكون بصيغة الماضي الخالي عن الاستفهام، بصيغة الماضي الخالي عن الاستفهام، مثل قولك مثلا تريد أن تشتري هذه، تقول له بعتني هذه السيارة بـ1,000، بعتني أو بعني هذه السيارة بـ1,000، سواء كان أمر أو ماضي، ها، فيجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. لكن لو قال أتبيعني هذه السيارة بـ1,000، هذا السؤال الآن يحتاج إلى جواب، لكن إذا قلت له بعتني هذه السيارة بـ1,000 فيقول نعم بعتك، هذا إيجاب وقبول ويمشي، سواء تقدم الإجابة على القبول أو لم يتقدم كل واحد، المهم أنه يكون فيه إجاب وقبول. القبول يأتي بصيغة الأمر أو بصيغة الماضي المجرد عن الاستفهام، بصيغة الماضي المجرد عن الاستفهام، يعني لا تقول أتبيعني، لأنه إذا قلت أتبيعني يحتاج إلى يعني شيء مستقبل، شيء مستقبل إلى الآن ما صار. نعم.
فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه.
نعم.
ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإجابة بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه.
نعم.
لأن المعنى حاصل به.
نعم، يعني يجوز أنه الأصل أنه في إجاب، أول شيء يقول بعتك وأن تقول اشتريت، هذا الأصل إجاب من البائع، البائع هو الذي يقول بعتك وأن تقول اشتريت. لكن لو تقدم الإجاب اللي هو القبول على 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 القبول على الإجاب بصيغة الأمر، مثلا بعني هذه الدار، بعني هذه السيارة، فيقول بعتك، صح ذلك، ما في إشكال. نعم، لأنه حصل المقصود من البيع والشراء. نعم.
ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد.
طيب، يعني مثلا يقول يصح أن يكون القبول متراخيا عن الإجاب، يعني متراخي يعني ليس بعده مباشرة، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطع عرفا، يعني شرطين تكونون في المجلس، ويقول بعتك هذه السيارة، سكت أنت أو بدأت تتحدث تقول هذه السيارة مثلا، هذه السيارة موديل كام وش مضى عليها وكيف كذا وكيف، تسأله عن السيارة، هذا إلى الآن أنت باتصال عن السيارة أو عن الدار أو نحو ذلك، إلى الآن ما قلت اشتريت أو قبلت، لكنك تتحدث معه في أمر المبيع، تتحدث عنه في أمر المبيع. هذا لو أنك جلست ساعة بين قوله بعتك هذه السيارة وبين قولك قبلت، وأنت تسأله أسئلة عن السيارة، عن الدار، عن كذا وكذا، وجلست نص ساعة وبعدين قلت قبلت البيع، صار متراخي ولا مو متراخي؟ يعني البيع الإجاب قبل مثلا الساعة 7 والقبول صار الساعة 8، لكن وش اللي بينهم؟ اللي بينهم كله حديث عن هذه السلعة المبيعة، أو أنك نمت أو جلست تشرب الماء أو نحو، ما تحدثت، جلست شوي ربع ساعة نص ساعة وبعدين قلت قبلت، يمكنك تفكر وبعدين قلت قبلت، المهم ما في تشاغل عن بين الإجاب والقبول، هنا ينعقد البيع ويجوز أن يكون متراخي. لكن متى لا ينعقد؟ لو أنه قال بعتك هذه السيارة ثم قمت وذهبت، أنت قمت وذهبت، خرجت من البيت وبعدين رجعت بعد نص ساعة قلت له قبلت، ما هذا انتهى، هذا المجلس البيع انتهى بخروجك، لا بد من جديد، إذا جيت يقول لك بعتك هذه السيارة وأنت تقول قبلت، أما أن تأتي مرة أخرى إلى البيت فلا بد أن يجدد الإجاب وأن تجدد القبول، وأن تجدد القبول يعني تقبل بالسلعة. فإذا رجعت يقول لك مرة أخرى بعتك هذه، لأنه ربما يوم أنك خرجت هو بداله أنه ما يبيع، لا بد أن يجدد هو الإجاب مرة أخرى ويقول بعتك هذه. هذا الأول، إنه قطعت مجلس البيع، أو تشاغلتم بما يقطعه عرفة، يعني أنتم موجودين في المجلس لكنك قال لك مثلا بعتك هذه السيارة، فقلت أنت والله اليوم أنا ذهبت إلى الحرم وطفت، ثم بدا لي أني كذا أمر السوق واشتريت كذا، ثم ذهبت إلى البيت وأعطيت زوجتي كذا يعني يحدثك عن شيء قطع بين بعتك السيارة وقبلت السيارة. هذا يقول إذا تشاغل بما يقطعه عرفا بطل أيضا الإجابة الأول، لا بد بعد هذا الحديث أن يقول بعتك وأن تقول اشتريت، يعني ما يصير بينهم فاصل مؤثر، لا يصير بينهم فاصل مؤثر من تفرق أو كلام ليس في الموضوع، ليس في الموضوع نفسه. فهذا الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يصح أن يكون متراخيا عنه ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، لم يتشاغل، والتشاغل بما يقطعه يقول عرفا يعني ليس له حد معين في الشرع ولا نحو ذلك، ما عده الناس تشاغل فهو تشاغل، يعني واحد يتحدث لك يقول أبي عليك السيارة وأنت تقول له رحت للحرم ورحت، هذا أي إنسان تقول هذا يقطع المجلس عرفا يقولك يقطع، لأن يعني ليس بين بيع السيارة وبين كلامك هذا علاقة البتة، فأنت تشاغلت، فيجب إذن تجديد الإيجاب والقبول من جديد، لأن البائع هذا الذي قال بعتك في تلك الساعة ربما بعد نص ساعة يعدل عن الموضوع، ربما أنه يقول بعتك السيارة وأنت تقول له والله صحيح أنا اليوم ذهبت إلى السوق ووجدت أسعار السيارات زائدة ومرتفعة، والله تنبه وقال أجل أنا ليش أبيعها، فإذا رجعت تقول له قبلت ما يصير هذا، هذا ما يصير يعني، لأنه قد يكون يغير رأيه حينما سمع أن الأسعار زادت وأنه ما في سيارات وأنه كذا وكذا، فلا بد أن يقول بعته من جديد، لا بد أن يقول بعته من جديد. نعم.
فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل،
أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، قاموا تفرقوا ثم جاءوا وجلسوا من جديد، ها هذا معناته انتهى المجلس. مجلس العقد هو أي مكان يكون الاثنين جالسين فيه ويعني كل واحد منهم يحدث الآخر، حتى أن العلماء عدوا المكالمة بالتليفون أو الجوال هذا مجلس عقد، ولو كان بعيد، هو ولو كان بعيدا واحد يكلمك بالرياض ويقول لك مثلا أنا أبيعك السيارة الفلانية وكذا وأنت تقول قبلت، هذا مجلس العقد. متى ينتهي مجلس العقد هذا؟ بمجرد إغلاق الجوال ينتهي مجلس العقد، طالما أنه يحدثك وتحدثه هذا مجلس العقد، هذا مجلس العقد. يعني مو لازم تكون حاضرين بأبدانكما في المجلس وفي المكان، لا، حتى لو كنت بعاد في دولة وهو في دولة، في مدينة وأنت في مدينة، في بيت وأنت في بيت، فإن مجلس العقد هذا هو الاتصال الحاصل بينك وبينه، هذا هو مجلس العقد. فإذا أغلق الجوال وانتهت المكالمة انتهى مجلس العقد، انتهى مجلس العقد. نعم.
لأنهما صارا معرضين عن البيع.
نعم. إذا تفرقا أو قطعاه بما يشغله عرفا صارا معرضان عن البيع، يعني انتهى، ما كان يتحدث بالأول يقول بعت وهذا يقول اشتريت، ما صاروا يتحدثون في إما أنهم تفرقوا بأبدانهما وذهب كل واحد الآخر فأعرضوا عن البيع، أو أنهم قطعوه بما يقطعوا عرفا أعرضوا عن البيع أيضا. نعم.
وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد،
إذا خالف القبول الإجابة لم ينعقد، مثلا واحد يقول بعتك السيارة وتقول نعم اشتريت منك هذه الدار، ما يصير، هو يقول بعتك السيارة وانت تقول، ولا يبيع يقول بعتك هذه السيارة تقول ايه اشتريت منك هذه السيارة، هو يعني يشير إلى سيارة معينة إلى نوع معين وانت تقول اشتريت من كذا، يشير يقول السيارة وانت تقول الدار، أو يقول لك الدار وتقول انت السيارة، لا بد أن يتفق القبول مع الإيجاب، اللي باعك يقول بعتك كذا تقول قبلت شراء هذا الشيء، لا تتحرفه إلى شيء آخر، فهذا لا يصح ولا ينعقد عليه البيع. نعم.
وهي أي الصورة المذكورة، أي الإجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع،
هذه الصورة التي ذكرناها للبيع والشراء صيغتان، صيغة قولية وهي بعت واشتريت، بعتك هذه السيارة تقول اشتريت هذه السيارة، هناك صيغة فعلية، هناك صيغة فعلية ما فيها قول، أو يكون فيها قول من جانب البائع وصمت من جانب المشتري، أو يكون فيها قول من جانب المشتري وصمت من جانب البائع، يعني مثلا يأتي الواحد إلى الدكان أو البقالة ويقول أعطني بهذا الريال خبزة، يقوم البائع ويأخذ كيس ويرميها عليك بدون كلام، يأخذ ريالك ويعطيك خبز أو يعطيك علبة بيبسي ولا يعطيك مدري ويش ولا كذا وكذا بدون كلام، ها؟ أو تجي أن توقف عند محطة البنزين وتقول له عبي بعشرة ريال، هو ساكت العامل يأخذ اللي ويعبي ويغلق ذا ويأخذ منك العشرة، ما يتكلم، ما يقول بعتك وأنت الذي تقول عبي، يعني اشتريت بنزين يعني، ها؟ أو بعني بنزين بهذا، هذه يسمونها صيغة فعلية، قول من البائع أو قول من المشتري، قد يكون البائع يقول لك خذ هذا الكيس بعشرة، فأنت تأخذه طلع له عشرة تعطيه بدون كلام، بدون ما تقول قبلت ولا شيء، هذه صيغة يسمونها صيغة المعاطات، هذه قول من جانب البائع وسكوت من قبل المشتري، أو قول من جانب المشتري وسكوت من جانب البائع. أحياناً الصيغة الفعلية هذه لا يكون فيه قول لا من البائع ولا من المشتري، فقط خذ ودفع، تجي مثلاً في أكياس خبز تأخذ حط كرتون تأخذ كيس تحط ريال وتمشي بدون كلام، لا بعت ولا اشتريت، ولا مثلا خضار معروف سعرها، ولا لبن ولا شيء، تأخذ هذا اللبن بدون ما تقول اشتريت وهو يقول بعت ولا شيء، تدي له 7 ريال، تدي له 5 ريال وتمشي بدون كلام، بدون كلام. كذلك مثلا مكائن البيع الذاتي اللي تقف مثلا دخل ريال، ريالين، 5 ريال، وتضغط زرار يطلع لك علبة بيبسي، يطلع لك شوكولاتة، يطلع لك أي حاجة، ها، هذه أيضا من الصيغة الفعلية، لا الماكينة تتكلم ولا أنت تتكلم، ها، وأنت تبيع معه وتشتري هكذا بدون لا بعت ولا قبلت ولا شيء. هذه يسميها العلماء الصيغة الفعلية، وهي صيغة المعاطات، وهذه جائزة عند جمهور العلماء، يعني ما يحتاج إن نقول بعته واشتريته في سلع، ما يحتاج إن نقول بعته واشتريته، المعلوم سعرها والمتفق عليه تكون معروضة، بس تأخذ أنت السلعة وتضع الفلوس، ها. وكثير أنا أيضا مثلا الآن حتى السوبر ماركت مثلا، أنت تأخذ لك ما قيمته 1000 ريال بالعربية، تيجي ساكت تحطها عند الكاشير، الكاشير تطبع على الباركود على طول كذا وكذا، أنت تشوف في الشاشة 100 ريال، تطلع 100 ريال تعطيه، يستلم، توكل على الله، يحط لك في كيس ويمشي. هذا هل فيه بعته واشتريته؟ ما فيه بعته واشتريته، هذا فيه أفعال، هو مجرد أخذه ووضع الباركود وكذا وكذا والحساب، ويطلع على الشاشة الحساب، هذا هو كأنه يقول بعت عليك هذه الأشياء. فإذا أنت أعطيته الفلوس معناته أنك قبلت هذه السلع وبعتها عليه، وبعتها عليه. هذه يعني طريقة الصيغة الفعلية في العقود، وهي ما يسميه الفقهاء المعاطاة، وهذه عند جمهور العلماء جائزة، ويرى بعضهم عدم جواز هذه الصيغة. نعم.
وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة.
يعني 3 أشياء، إما أن يقول البائع خذ هذا بريال وتأخذه وتعطيه ريال وتمشي، أو يقول أعطني بالريال هذا خبز يعطيك وهو ساكت تمشي، أو أنك تضع الريال وتأخذ الخبز بدون كلام وبدون شيء، تضعه في الصندوق وتمشي، خلاص هذا بيع. نعم.
فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه.
أهم شيء الرضا، أهم شيء التراضي، هذا البائع وهذا المشتري تراضوا على ذلك، يعني حينما يعرض البائع سلعته ويضع لك الخبز في كرتون، ولا يضعه في سلة، ولا يضع لك اللبن، ولا يضع لك المعلبات في سلة، ويقول كلها هذه يكتب عليها 2 ريال، 3 ريال، خلاص معناته أنه راضي أنك تأخذ منها وتضع في هذا الصندوق 2 ريال أو 3 ريال، أو في هذا المكينة هذا بريال، هذا بريالين، هذا ب5 ريال، راضي هو أنه يبيع عليك. وأنت حينما أعطيت الجهاز أمر بأنه يسحب 2 أو 5 ريال، فمعناته رضا. وأهم شيء في البيع، أهم شروط ستأتينا، التراضي بين البائع والمشتري، كل واحد يرضى، لأنه لا يجوز أن يكره إنسان على أخذ ماله بغير حق، لا يجوز هذا. ولو أبيح ذلك لأدى ذلك إلى التناحر والتشاحن بين الناس والتقاتل، لأن كل إنسان يعتد بماله، كل إنسان لا يريد يشح بماله على الغير بدون مقابل. فجاء الإسلام ونظم هذه المعاملة، وجعل الرضا هو أساس العقود. لا يجوز أن تنتفتات عليه وتأخذ ماله بغير حق وبغير رضا، إلا بالقيمة التي يرضاها. وهو كذلك لا يجوز له أن يعطيك سلعة لا ترضاها ويأخذ مالك. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه كلها محرمات في الشريعة، لكن لها طرق الوصول إليها. الوصول إلى الدم إذا اعتدى له طريق، والشرع حد له حدود، هذه الدماء. وكذلك المال للوصول إليه طريق أيضا وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأعراض أيضا لها طريق، وهو النكاح ونحو ذلك. فالإنسان يحرم عليه عرض امرأة أجنبية عنه إلا بنكاح صحيح كما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالشريعة الإسلامية نظمت حياة العباد في سواء في بيعاتهم في أموالهم وكذلك في دمائهم وكذلك في أعراضهم، فكل هذه منظمة مشرعة لا يند عن حكم عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تجد حكما يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة، وهذه هي وظيفة العلماء الربانيين، هم الذين يعرفون. قد يكون العامي يقول هذا وش وين حكمه في كتاب الله، وين حكمه، جيب لي آية يريدها آية يعني صريحة على كل مسألة. لا، هذه لا يعقلها إلا العالمون، هؤلاء أهل الاجتهاد أهل العلم الراسخون في العلم، هم الذين يستنبطون حكم الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يعيهم هذا أبدا لأي حكم أو نازلة تنزل بالمسلمين، ما هناك حكم خارج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وكذلك القواعد التي وضعها العلماء مبنية على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. هذه أيضا القواعد الفقهية التي يضعها العلماء وتكون يعني منفذ لكثير من الأحكام الشرعية التي لا نجد لها نصا في كتاب الله أو سنة رسوله، وإن كان مضمض يعني حكمها موجود في هذه لكنها نص ظاهر، هذه يعني قد لا يجدها إلا العالم الراسخ في العلم، نعم، يستخرجها من الآية الكريمة أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر على سبيل الطرفة أن واحد قال أنتم تقولون إن في كتاب الله كل شيء، في كل شيء. قال نعم في كتاب الله كل شيء. قال طيب أنا هو أصلع ما عليه شعر، أصلع مرة ما عليه شعر. قال أين أجد صلعتي هذه في كتاب الله؟ ها؟ قال له هذا كان عالم، فقال له والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أي نعم، هذا شعر رأس خبيث لا يخرج شيء شعره، فأجابه بما يرضيه. فكتاب الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة ومبينة لكتاب الله ويوجد فيها كل شيء. نعم.
فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. وكذا حكم الهبة،
يقول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، يقول لسنا متعبدين بقوله بعته واشتريته، لسنا متعبدين، بل أي قول أو فعل دل على 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 الرضا ما دام ما في تعبد، ما في تعبد في ذلك، ولم يعني يأتينا في كتاب الله وسنة رسوله أنه لا يصح إلا أن نقول بعته واشتريته، فنحن في هذا في سعة من أمرنا، الأمر واسع ولله الحمد، نعقده بكل لفظ أو فعل اتفق الناس أنه يدل على البيع. نعم، لسنا متعبدين بذلك، هذا معنى قوله لسنا متعبدين، لأنه يعني لم يلزمنا الله سبحانه وتعالى أو رسوله بهذه الألفاظ، يعني تعبدنا بهذه الألفاظ. طبعا بعض العقود مثل قوله مثل الزواج، بعض الفقهاء يرون أنه لا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك، ها، لأن يقول هذا العقد لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فنقتصر عليهما. ولكن بعض العلماء أيضا يقول هذا أيضا العقود كلها، لا النكاح ولا غيره، لا من بيع ولا من هبة ولا من وقف ولا من إجارة، متى ما كان هذا اللفظ يدل على هذه العقود أو هذا الفعل يدل على هذا العقود جاز، وانعقد البيع والهبة والوصية وغيرها بهذه الألفاظ، ليس هناك ألفاظ معينة. نعم.
وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة،
كذا حكم الهبة والهدية والصدقة، كما قلنا بقية العقود أيضا تنعقد يعني بالإيجاب والقبول الذي اتفق عليه الناس أنه إيجابا وقبولا أو فعلا يدل على العقد.
ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء،
يقول أنه يعني لا بأس أن تذوق المبيع، يعني إذا كان مما يذاق تذوقه، وكذلك إذا كان مما يجرب تجربه، مثلا يبيعك السيارة ذي تقول أنا أبغى أبغى أجربها أشوف أمشي عليها شوي، هذا لا بأس، لأنه حتى يتأكد الإنسان ويدخل على بينة وعلى بصيرة. كذلك ذوق المبيع، هذا حلو وهذا مر، هذا حار وهذا بارد، هذا قاسي وهذا لين، هذا مستوي وهذا غير مستوي، هذا يعني حتى تطمئن للشراء ويكون قد اشتريتها برضاك، ولا تفاجأ بهذا المبيع أنه مثلا أن تريد حلو وصار حامض، أو تريد حلو صار مر، أو تريد حار وصار بارد، أو نحو ذلك. تتذوقه لكن على اسمه ذوق، ما هو شبع، ما هو شبع، ما تشبع منه، تتذوق ما يؤكد لك أن هذا المبيع فقط وفق ما تريده، يكفيك واحدة حبة أو ملعقة أو نحو ذلك، يعني تستطيع بها تمييز هذا الطعام ومعرفة هذا الطعام الذي يذاق. وكذلك مثلا طيب الطيب، تتطيب مثلا تضع في يدك وتشمه، أو في غترتك وتشمه، هذا كله لا بأس به حتى ما يصير مشكلة، حتى ما يصير مشكلة عند البيع. فذوق الطعام وتجربة السيارة وشم الطيب ونحو ذلك، كل هذه يعني معينة على عدم المشكلات في البيع. دائما الشريعة يعني تخشى أن يقع إشكالات بعد البيع، ولذلك يعني حرمت بيع الغرار، حرمت الغش والتدليس، حرمت كذا، كله سد باب يعني التناحر والتباغض بين المسلمين. فأنت مثلا إذا كان هذه السلعة فيها رطوبة، فيها كذا وكذا، لا بد أن تبينها للمشتري حتى لا تغشه، يحصل يشتري منك وبعدين يرجع وتكون مشكلة، بعدين تكون مشكلة. الإسلام حريص دائما على أن يسد باب التشاحن والتغاب والتباغض والحقد الذي يحصل بين المسلمين في هذه الأشياء. فتأخذ شيء وأنت راض به، قد تذوقته، قد جربته، قد شممته، قد نظرت إليها أيضا، يعني كل هذه الشروط التي يذكرها العلماء كلها سد، وهي أيضا من مقاصد الشارع، ليس يعني يذكرها العلماء ليس من عند يؤلفون من عند أنفسهم، إنما بنوها على أقوال الرسول، على توجيهات القرآن الكريم وعلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، سد منافذ الخلاف، سد منافذ الخلاف كلها. وستأتينا إن شاء الله وسترون أن الشروط التي وضعها العلماء للبيع كلها لسد منافذ الخلاف. الشرع لا يريد أن يحصل خلاف بين المسلمين، بين المسلمين، ولذلك يقطع دابره قبل أن يكون، يدفنه في مهده. والله إذا بين لك الغش خلاص أنت حر، تشتري هذا الشيء مبلول، تشتريه أسفله صغير فوقه كبير، تكون على علم وعلى بينة، يكون مثلا هذا حامض، هذا حلو، هذا مر، هذا فيه كذا، هذا فيه دودة، هذا فيه مد، تكون أنت على علم قبل أن تشتري، حتى تشتري ربما لك غرض، ربما لك غرض، الناس لا يريدون هذا الشيء لكن أنت لك غرض أن تشتري هذا الشيء ولو كان بهذا بهذه المشكلة. فالمهم أنه يبين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني يصدق، ما يخفي شيء، ما يكتم عيوب السلعة، يبين كل شيء، والله ترى هذه كذا وهذه كذا، هذه لها يومين، هذه لها 3 أيام، خضار مضى عليها يوم أو يومين، أو يقول مثلا هذه السيارة سبق أن صدمت وأصلحت، هذه السيارة سبق أن أبدلت الزجاج حقها، هذا ترى ليس هو الأصلي، أو يعني المهم إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، يعني لا يبارك الله سبحانه وتعالى للغش، لا يبارك الله سبحانه وتعالى للكاتم، كاتم العيوب لا يبارك. صحيح باع، صحيح أنه قبض الثمن، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل له بركة في هذا البيع، ربما لو بين ونقص من سعرها قليلا بارك الله له في هذا القليل وأصبح كثيرا، لكن مهما يكون كثيرا إذا كان كتم على أخيه المسلم شيء وغشه وغره ولبس عليه ودلس عليه، فهذا حتى لو دفع له زيادة 1000 أو 2000 أو 5 هذه 1000 أو 2000 ربما تدخل عليه بالوبال وتدخل عليه بمحق البركة. فإذا الإنسان كان صادق مع الله سبحانه وتعالى وكان صادق مع خلقه بارك الله له في بيعه وشرائه، وإن كذب وكتم وغش ودلس فهذا ستجده سبحان الله العظيم دائما في محق وفي في في بلاء، ومن تلف لسلعه إلى تلف هو لا يعلم لا يعلم. سبحان الله تجده يتعامل بالغش، يتعامل بالتدليس، يتعامل بالكذب، ويأخذ أموال الناس ويضحك عليهم، ثم تصيبه مصائب، من هنا مصيبة ومن هنا مصيبة، مرة هذا سيارته تصدم، مرة هذا يقع في كذا، هو لا يدري هذه الابتلاءات من أين جت، هو لا يحسب أن هذه الابتلاءات إنها بسبب ما فعله بالآخرين بإخوانه المسلمين، بسبب غشه، بسبب تدليسه. تلقوا يقول والله اليوم انصدمت السيارة، انصدمت السيارة بما فعلت يداك وبالعمل الذي تعمله، لماذا؟ محق الله البركة اللي جاءت، هذه البيعة التي تحسبك أنك ربحت فيها أنت خسرت من ناحية ثانية، من ناحية ثانية. فإذا يعني البيان والصدق في المعاملات هذا هو البركة، هذا هو البركة. وكم من تاجر صدوق سبحان الله العظيم، صدوق يبين ويوضح وتجد ربحه قليلا، يبارك له الله سبحانه وتعالى، وتجد دائما الدنيا تجري بين يديه، لا يدري كيف جرت بين يديه، إلا أنه بسبب صدقه وسبب بيانه وسبب نصحه لإخوانه المسلمين وعدم التدليس عليهم وعدم اللعب عليهم وعدم الضحك عليهم. يعني بما تستحل مال أخيك أنت، أنت بما تستحل مال أخيك بالكذب، بالزور، بالبهتان، يعني تشعر أنك قد لعبت عليه، ضحكت عليه، أخذت ماله، أكلت ماله. هذا إنسان مغفل، البارح اشتريت منه السيارة هي تساوي 20,000 واشتريتها منه 15,000، هذه ليست يعني شجاعة وليست خبرة، أنت ضريت أخوك المسلم، أخوك المسلم هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، لماذا؟ الحضري لا يبيع للبدوي، البدوي يجي مسكين يجيب السمن يجيب الأقط يجيب الأشياء وكذا وكذا، هو ما يدري عن السوق، فيستقبله الحاضر الذي يعرف السوق ويعرف الأسعار وبر السوق قبل أنه يشوف الأسعار ويقول له تبيعني بكذا، هذا بعيد عن السوق. ويجد أنه يوم قال له 100 ريال أنه كأنه يعني شيء طيب، لأنه ربما قبل شهر أو شهرين باع 70 ريال أو 80 ريال، فيظن أنه هذه المرة ما شاء الله فاز فوزا عظيما وباعه 100 ريال. فإذا دخل إلى السوق وجد أن اللي باعه هذا 100 يساوي 200. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، تلقي الركبان معنى أنك تخرج خارج السوق وتستقبل الباعة الذين يجهلون السوق وتشتري منهم، وكذلك الحاضر يبيع للباد، لأن البادي هذا البدوي لا يدري كم قيمة السلعة، وأنت لا، أنت حضري ودائم في السوق وتعلم كم الأسعار وأنها مرتفعة وكذا، فتقول إما أنك تغلي على أهل السوق، تغلي على أهل السوق هذه السلعة، أو أنك تشتريها منه بثمن بخس، بثمن بخس. فالتعامل بين المسلمين يجب أن الإنسان يتعامل مع أخيه، سواء كان حضريا، سواء كان بدويا، سواء كان يعرف البيع، سواء كان يعرف الشراء، فيتعامل معه بشريعة الإسلام، يتعامل معه بالرحمة، يتعامل معه بالشفقة، يأخذ منه سلعته، لا يبخسه من قيمتها ولا يزيده من على قيمتها. فيعني سبحان الله العظيم الذي يستشعر، ما هذا التاجر الذي يستشعر أو هذا الذي يشتري يستشعر عند شرائه عند بيعه أن هذا أخوه المسلم، وأنه لا يظلمه ولا يسلمه، لا يزيد عليه ولا ينقص، يأخذ الربح المعقول، لا يظن أنه يعني غلبه أو نحو ذلك ويفرح بها ويتحدث بها. فسبحان الله العظيم، يعني كثير من القصص ليس هذا موضعها، السلف كانوا يعني يشترون الشيء ثم يعني يبيع عليه بسرعة الإنسان فيقول له أتظن أني ما كستك في هذه السلعة، فيزيده في السعر، يقول زيدوه لأنه أحس أنه غلبه، يشتري منه الشيء رخيصا ثم يبيع عليه، ثم هذا يستشعر أن هذا أخوه المسلم فيقول يتراجع ويقول أزيدك كذا، فكان هذا كان يستغرب لماذا تزيدون. هذا دافع الإيمان، دافع التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، ألا يظلم أخيه المسلم. فليس من الفخر أني أشتري شيء مثلا يساوي 100,000 أشتريه 20,000 أو 15,000. أنت غلبت أخيك المسلم، أنت ضريته، أنت ظلمته في هذه الحال، ربما يكون جاهل، ربما يكون غريب بعيد عن السلع، لا يدري أنها ارتفعت ولا كذا، فكيف أنت تفرح عليه أنك اشتريت ما يساوي 100 بعشرين؟ أنت لا يجوز لك هذا إلا أن تخبره وتقول أن السلع غالية اليوم وهذه سلعتك تساوي كذا وكذا وكذا، فإن أردت أن تبيعني إياها بكذا فأنا أستطيع أشتريها، ما أردت تراها تساوي كذا. فهذا الصدق وهذا الإخلاص، وهذا ما يجب عليه أن يكون عليه المسلمون يتعاملون بمثل هذا التعامل وهذه الأريحية، ويرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض، لا 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 يزيد عليه الزيادة الفاحشة، ولو حتى كان يعني في أيام موسم أو نحو ذلك، يزيد في الموسم الشيء الذي يتحمله السعر، أما ما لا يتحمله وينتهز الفرص ليزيد على أخيه المسلم في طعامه وفي شرابه وفي ملبسه وفي حاجته في داره وفي مركوبه، هذا كله لا يجوز أن يفعل وينصب المسلم الشراكة لأخيه المسلم وفي طريقه ليصطاده. بع واشتري لكن بما أباح الله لك.
قال رحمه الله: ويشترط للبيع 7 شروط.
نعم، هذه شروط البيع التي إن شاء الله سنرى يعني كيف نتعامل وفق هذه الشروط ليصبح بيعنا صحيحة، لا ننتهز الفرص ونرى الغافلين ونرى المكرهين أيضا، سيأتينا عن الإكراه، أنه هل نشتري من المكره على بيع الدار ولا على بيع السيارة ولا نحو ذلك، أو ما نشتري، كل هذه نظمها الإسلام أحسن تنظيم. نعم.
أحدها التراضي منهما، أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض، فلا بد أن يكون يرضى البائع بالبيع، يرضى أن يبيع هذه السلعة عليك، وليس لخوف ولا لحياء أيضا، ولا لحياء، يعني إذا شعرت أن هذا الرجل يبيع عليك حياء فلا تشتري منه، إذا شعرت أن هذا الرجل يبيع عليك حياء قد يستحي منك لكونك ذو سلطان، قد تكون صاحب يعني يد عليه، صاحب جميل، يعني تجملت عليه بشيء أو أسديت إليه معروفا ونحو ذلك، هذا المعروف قد دائما الإنسان الفاضل يستقر فيه المعروف ولا يعني ينساه لمن فعله فيه، فأنت هل فعلت هذا المعروف لتستعبد هذا الشخص، أم فعلته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لتنال الأجر من عنده؟ لا، هذا المفروض أنك تفعل المعروف أنت بهذا الشخص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ما لك دعوة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فأنت تطعم هذا الشخص، تطعمه، لا تريد منه جزاء ولا شكورا، لكن لا يجوز لك أن تعمد إلى هذا الذي أطعمته وتقول له بعني هذه الشيء، لأنه في الغالب يعني الإنسان يكون خلاص إذا أطعمته وأعطيته وتصدقت عليه وكذا وكذا، في الغالب أنه يحبك ويذل لك ويستحي منك، فلا يجوز لك أن تشتري منه شيئا يعني إلا أن تعلم أنه يريد أن يبيعه بهذا الشيء، لكن لا يجوز لك أن تطلب منه البيع، لأنه ربما يبيع عليك. لماذا؟ لأنك لك يد عليه، وأنك يعني أسديت إليه معروفا فيستحي منك ويقول يا شيخ هذا والله ما يقصر معنا وجزاه الله خير ويفعل فينا المعروف وتوسط لنا في شفع لنا في كذا وشفع لنا في كذا نبيع عليه. تقول له بكم؟ يقول يا شيخ خذوا بي سعر، أنت والدنا وأنت أخونا وأنت جارنا ما بيننا شيء. هو لا يريد أن يبيع ولا يريد ويريد سعر، وربما لو باعه باعه على غيرك بأكثر، لكنه يقول ذلك حياء منك. فأنت لابد أن تختبر هذا الشخص إن كان فعلا يريد البيع عليك وعلى غيرك فلا بأس بهذا السعر أن تشتريه، لكن لا تبخسه أو لكونه لك عليه يدا إنه يتصاغر أمامك ويبيعك هذا الشيء حياء لا يجوز أن تشتريه. فلا بد إذن من التراضي، من التراضي بين البائع والمشتري، أن تعلم أن هذا يريد البيع، يريد البيع، وأنت أيضا يا المشتري تريد الشراء أيضا فعلا. أيضا بعض الناس قد يستغل نفوذه يعرض على واحد يقول اشتري مني هذا، اشتري مني هذه السيارة، وهذا يستحي منه يقول طيب اشتريها ب10,000، اشتريها بيع عليك ب10,000، يقول طيب حياء ما يريده ولا يريد أنه سيارة ولا يريد كتاب ولا يريد أرض ولا يريد شيء، لكن بسلاح الحياء أخذته وقلت بيع عليك، ويقوم يطلع المسكين الفلوس يعطيك إياها ولا يريدها ولا يريد، لكن حياء منك لا. فإذا لا بد من أن يكون البائع راضيا والمشتري راضيا، فلا تأخذ بسلاح الحياء شيء ولا تعطي بسلاح الحياء شيء، إنما البيع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن تراض. وقوله تعالى سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من الرضا بالبيع والرضا بالشراء. نعم.
فإن أكرهه الحاكم على بيع
يقول ما يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا تصح من مكره بلا حق. هناك إنسان يكره على البيع، وقد يكون الإكراه بحق وقد يكون الإكراه بغير حق. ها، قد يكون الإكراه بحق، متى؟ إذا كان مثلا القاضي هذا عنده للناس أموال، والقاضي الآن يريد أن يعيد الأموال إلى أصحابها، فيكره عنده مثلا برج، عنده عمارة، فيقول له تبيع هذه العمارة وتعطينا أو البرج وتعطينا الفلوس نوزعها على أصحاب الديون، هذا إكراه بحق، هذا سيبيع هذا البرج. أو حتى الحاكم ربما القاضي يعلن عنه ويبيعه، هو غير راضي ولا راضي؟ هو راضي ولا غير راضي؟
غير راضي.
البائع ما هو راضي، ما هو راضي، لكن هذا يسميه العلماء إكراه بحق، هذا يسميه العلماء إكراه بحق. فيجوز للقاضي أو ولي الأمر أن يبيع عليه هذه العمارة أو هذه السيارة ويأخذ المال ويوزعه بين يعني أصحاب الديون، بين أصحاب الديون. الإكراه بغير حق إن إنسان يكره على 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 بيع بيته أو سيارته بغير حق، يعني ما فيه أي طريقة توجب إنه يبيعها، وهذا بس يقول له تبيع هذه السيارة ولا أفعل بك وأفعل بك وأسوي فيك وكذا وكذا أضربك أسجنك كذا بعها، هذا إكراه بغير حق، هذاك مكره بحق لأن حقوق الناس. والقاضي يقول لازم تسدد، هو يقول ما عندي أنا مال سيولة، يقول نبيع البيت نبيع العمارة نبيع السيارة ونعطيها المديون، لكن هذا يكون إكراه بغير حق، بمعنى أنه يأتيه ظالم إنسان جائر ويقول تبيع بيتك وتعطيني الفلوس، تبيع بيتك وتعطيني السيارة ولا أفعل بك أقتلك أضربك أسجنك أسوي بك، هذا إكراه بغير حق، هذا لا يصح ولا يجوز البيع إلا عن تراضي. نعم.
فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح،
هذا الكلام اللي يقول الإكراه بحق، إن أكرهه الحاكم اللي هو القاضي أو ولي الأمر، ويحصل الآن كثيرا الناس يريدون أن يعني يأخذ ديون الناس ويماطلون بحقوقهم ولا يريدون الوفاء، فيرفع عليه أصحاب الديون وأصحاب الحقوق يرفعون عليه دعوى، فيقوم الحاكم أو القاضي الشرعي قاضي التنفيذ يقوم يحجر عليه ويأخذ هذا العقار ويعلن عنه ويبيعه ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، يكون هذا مماطل لا يريد الوفاء. فمن الإنصاف ومن العدل أن نأخذ على يد هذا الظالم المماطل الذي يريد أن يأكل أموال الناس ويلعب بها، فهذا من الإنصاف والعدل والحق، وهذا بيع بحق وليس إكراها. هو في معنى الإكراه، يعني هو ليس راضي، لكن معنى أنه نحن نبيع هذا العقار ونوزعه على أصحاب الحقوق التي أخذها ويريد أن يأكلها. نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح.
هذا المثال الذي يذكره البهوتي رحمه الله تعالى ويذكره العلماء، أنه إن أكره على وزن مال، كان في السابق المال يوزن وزنا، يوزن وزنا، وهي الفلوس، الفلوس يسمونها فلوس، هي التي الفلوس المراد بالفلوس غير الذهب والفضة التي يطبعها ولي الأمر من النيكل، من النحاس، من كذا وكذا، فتأخذ قوتها من السلطان، هذه ليس لها قيمة، ليس لها قيمة مثل الذهب والفضة. الذهب والفضة دينار ولا جنيه ولا هذا له قيمة، أو قطعة حتى سبيكة، هذا له قيمة في نفسه، سواء كان جنيه أو كان دينار أو كان كذا، وكذلك الدرهم من الفضة، سواء كان قطعة فضة سبيكة أو مضروب أو نحو ذلك، هذا له قيمة في نفسه، ولهذا يسميها العلماء الأثمان، هذه الذهب والفضة هذه قيمتها في نفسه. هناك فلوس، الفلوس هذه التي يطبعها ولي الأمر ليتبادل الناس بها السلع، يتبادل بها الناس السلع، هذه جاء وقت تقوم مقام الذهب والفضة، وكان يعني تعتبر سندات على ذهب وفضة، ولذلك كانوا يكتبون مثلا على الورق هذا أنه يعني هذا يقابل ريال من الفضة يقابل كذا، هذا الورق يقابل من الفضة كذا، هذا العشرة تقابل كذا، هذا كذا، يعني يعتبرونها سندات. الآن في العالم ألغوا حكاية السندات ذي، وأصبحت هذه الأوراق النقدية أو القطع المعدنية هذه من النيكل وكذا وكذا، هذه فقط تأخذ قوتها من السلطان، ما دام السلطان وضعها في البلد ووضعها في السوق وأمر بالتداول بها فهي لها قوة، لو أبطلها السلطان لبطلت. لو عندك ربطه أبو 500 ريال وقالوا ترى هذه ألغيناها، ما عاد صار لها قيمة، هي ورقة من عرض الأوراق التي في الشارع، كأنها ورق مناديل كلينكس ولا كذا وكذا، ما عاد لها قيمة. الآن لها قيمة ما دام أن السلطان جعل لها قيمة، فهي لها قيمة، وهي مجرد ورقة، ورقة بنكنوت أو عملة معدنية، هي من النيكل أو من النحاس، مختوم عليها اسم السلطان، خلاص أخذت قوتها. فكانوا في السابق الفقهاء في السابق عندهم زمان يقولون عندهم الفلوس هذه غير الذهب والفضة، هذه يزنونها، هو الوزن، يجي واحد يقول بعني بدرهم معه فضة أو ذهب، أعطني فلوس حتى يمشي فيها حياته، ما عنده ذهب ولا عنده فضة يتبايع فيها، ويحتاجون هذه التقاطيع الصغيرة ليشترون بها السلع الرخيصة، يأتي إلى صاحب صراف ويقول زن لي بالدينار، ضع لي بدينار، مثل ما أنك تقول هذه مكسرات حط لي 50 الكيلو بخمسين ريال، حط لي بخمسين ريال، يجي هو الفلوس ذي مثل المكسرات بالضبط، تقول له حط لي بريالين أو ثلاثة ريال، يقوم يشيل لك من هذه الفلوس ويحطها في الميزان، كم تبغى، نص كيلو تبغى، ربع كيلو، يعطيك إياها، بعدين هي قطع صغيرة، أنت تروح تشتري بهذه القطع، مثل الهلالات يعني يطمعها السلطان، كان ليسيروا بها الأشياء التي لا تصل قيمتها إلى الذهب والفضة. فهو في هذه العبارة يقول إن أكره على وزن مال، إن أكره على وزن مال، يعني واحد جاء جبار ظالم وقال له أنا أبغى 10 كيلو فلوس، أحضر لي 10 كيلو فلوس ولبس جنك، الفلوس هذه تباع صحيح، ها ما عنده ما يشتري به الفلوس، يقول باع ملكه، جاء قال والله هذا الجبار يبغى وزن فلوس، يبغاني أشتري له فلوس وأعطيها إياه، ما عندي، يا ناس من يشتري الدار، هذا مكره ولا غير مكره؟ هذا أكرهه، ما أكرهه على بيع الدار، أكرهه على وزن المال، يعني على شيء آخر، لكنه هذا طريق إلى بيع الدار، يعني يوم أنه أكرهه على وزن المال، ما عنده ما يشتري به وزن المال، ذهب وقال خلاص نبيع بس البيت ونعطيه، هذا أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. يقول كره، أنت عرض بيته للبيع، يا فلان لماذا عرضت بيتك للبيع؟ قال والله أنا مكره، وهذا الجبار هذا المتسلط قايل لي لازم تجيب لي الليلة 5000 ريال ولا 1000 ريال، فأنا ببيعه، ها ما أكرهه على بيع البيت، هو يقول جيب لي، أنت جيب لي فلوس من أي طريق كان، فراح يبيع البيت، هذا يجوز أنك تشتري منه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يكره، يكره لأنه هذا ما يريد البيع، ولا تعين هذاك الظالم على ظلمه، فكأنه يقول يعني كره الشراء منه، لكن لو شريت منه صح، يصح هذا العقد صحيح، يجوز أن تشتري منه. بعض العلماء قالوا لا، ننظر للمصلحة، نشوف إن كان هذا الجبار هذا الظالم قادر على تنفيذ ظلمه شريناه منه ويصح البيع ولا يكره أيضا. ليش؟ لأن نعينه على يعني دفاع عن نفسه والدفاع عن ماله والدفاع عن بدنه، نعينه نحن لنا أجر. وإذا كان هذا الجبار غير قادر على تنفيذ تهديده فنحن نسنده ونقول لا تبيع، لا تبيع اتركه، لأن نعلم أنه ما رايح يسوي فيك شيء ولا يستطيع الوصول إليك، ربما مثلا الحكومة ربما الشرطة تستطيع أن تكبح جماحه وتقبض عليه وتقول لماذا. فإذا أكره على وزن مال فباع ملكه، هل يصح نشتري منه؟ المؤلف يقول يصح وينعقد البيع ولا فيه إشكال، لكن يكره لأنه هذا مسكين يعني لا يريد بيع هذا البيت، لا يريد بيع هذه السيارة، لا يريد بيع هذا السلعة التي في بيده، لكنه بسبب التهديد. بعض العلماء قالوا لا، نشوف نوازن، فإن كان هذا المكره قادر على تنفيذ ما هدد به وقادر ولا نستطيع أننا نكبح جماح ونحو ذلك، نشتري منه، بل نؤجر على أن نشتري منه حتى نعينه على الدفاع عن نفسه ويصح أيضا العقد. نعم.
والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا.
هذا الشرط الثاني في العاقد، في العاقد هذاك في العقدين اللي هو صفة الرضا بينهما، وهذا الشرط في العاقد نفسه سواء كان بائع أو مشتري، يكون جائز التصرف. وجائز التصرف من هو؟ يقول الحر البالغ الرشيد، فلا بد من توفر هذه الأشياء الثلاثة. رجل وامرأة ما فيه إشكال، ما يشترط الذكورية، امرأة تشتري تبيع ينفذ، لكن لا بد أن نشترط في الذكر أو الأنثى، نشترط فيهما أن يكون جائز التصرف. حر لا يكون عبد، لأن العبد لا ملك له ولا يملك، كيف يبيع هذا المال الذي بيده ملك لسيده ليس ملكا له، فلا يبيع ما لا يملك. فهذا قصدنا الحرية، أنه يعني يكون هذا المالك المعقود عليه حرا ليس عبدا، وليس هذا وهذا المال ملكا له، حرا الجائز التصرف، والحر البالغ، البالغ طبعا الرشيد، البالغ هو من بلغ إما بالسن 15 عاما، طبعا سيضاف إلى البلوغ اللي هو الرشد، الرشد لأن بعض الناس يبلغ لكنه ما يرشد، يكون بالغ عمره 16 عمره 17 لكن ليس رشيد، ها لكن ليس رشيدا، ممكن يصير عمره 20 يصير ما هو رشيد، واحد عمره 22 يصير ما هو رشيد، أحيانا 25 ما هو، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل كيف الرشد وما هي درجة الرشد التي يبلغ إليها الإنسان. فإذا بالغ، البالغ سواء من المرأة والرجل لا بد أن يكون بالغا، والبلوغ يكون ب15 عاما، أحد العلامات هذه، إما العمر يبلغ بالضبط 15 عاما هذا بالغ، أو يكون قد أنبت الشعر الخشن حول القبل والدبر، هذا أيضا علامة على البلوغ، ويكون زيادة في المرأة الحيض، الحيض أيضا يدل فيه دلالة على البلوغ السن، فمتى ما حاضت المرأة ولو كان عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات فتكون قد بلغت. فإذا المرأة تحيض أو تنبت أو تبلغ 15، فهذه الثلاثة الشروط لا بد أن تتوفر في المرأة حتى نقول إنها بلغت، والرجل إما بالسن أو بالإنبات أو بإنزال المني، بإنزال المني يقظة أو مناما. فإذا أنزل أيضا الشاب المني فقد بلغ، ولو كان عمره 12 أو 13 قبل السن التي يبلغ فيها 15، متى ما خرج منه المني دفقا بلذة فإنه في هذه الحالة نقول أنه بالغ. فإذا الولد يب المني أو الإنبات أو بلغ 15، وتزيد البنت عليه بالحيض، تزيد البنت عليه بالحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت. فإذا يكون حر بالغ ويكون رشيد، هذا الجائز التصرف. والرشد يعني لا بد فيه من الاختبار والابتلاء، يعني نعطيه السلعة كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الولي أنه ما يدفع المال إلى اليتيم إلا بعد الاختبار والتمحيص. تعطيه مثلا قليل المال، سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.